بعد التوبة مفتوح انه يخاف يقول يا رب اغفر لي مشاهدك يا رب يا رب حملي مشاهدك يا رب الى اخر اذا خشي من ذلك. وهذا الدعاء ماجور عليه لانه نابع من ايمان ان هناك ملك دعا وان النبي قال امين وان التصرفات التي سببها السنة يؤجر عليه العبد من اي جهة. كما افاد ابن حجر في مسألة العلاج النبوي، انسان اخذ بندول او اخذ مضاد حيوي عند الالتهاب، انسان اخر اخذ عسل، هذا اجر وهذا ما اجر، كلهم تعالجوا. ليش هذا اجر وهذا ما اجر؟ هذا تعالج قبيل العادة، عادة ان الانسان اذا اخذ هذا المضاد يعين في قتل الجراثيم فيستريح بعدها، هذا مباح. الاخر اشار اليه حافظ بن حجر اخذ العسل وهو مؤمن ان النبي ذكر انه شفاء، كما خرج البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شربة عسل، وشربة محجن، وكي بنار، ولا انهى امتي عن كي. فكذلك من استغفر استغفار علمي بارك الله لك، احس بعد رمضان انه مو مثل رمضان، لا يقرا شيء كتاب الله، واذا قرا صفحتين ويسكر ويبدا يسولف ويقرا ويتكلم بالجوال، يقول ما كنت في رمضان، كنت احسن. فذكر دعوه جبريل، هذا من ايمانه بالسنه خاف ان تكون اصابته، فيكتب له اجر ايمان بالسنه كما كتب ذاك اجر ايمان بالسنه فيما يتعلق بالادويه النبويه الطبيه النبويه، العسل، الحجامه، المصدق بالنبي فعلها فتعاطاها فيؤجر من هذه الجهه. وكذلك الذي راى من نفسه تغير بعد رمضان يؤجر، يخاف انه دعوه جبريل اصابته، وما خاف الا انه مؤمن انها وقعت هذه الدعوه بالسند الصحيح او الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيا لله كم اصابته منا نعوذ بالله من ذلك دعوه جبريل. فانظر المساجد كيف فرغت من المصلين ومن الذين كانوا لكتاب الله تالين، وهم كانوا متصدقين في رمضان وكانوا يقومون الليل متشبهين بالصحابة الكرام 11 ركعة. أين قيام الليل الآن؟ أين قراءة القرآن؟ أين الصدقات؟ أين الأخلاق الحسنة والابتهاج بالدين؟ أين هو؟ هل هو محصور في رمضان؟ كان بعض سلفنا يقول بئس القوم لا يعرفون الله الذي رمضان. قال بعضهم أدركت أناس لا يزيدون لا ينقص من عبادتهم بعد رمضان شيء، ولا يزيدون إذا دخل، يعني عبادتهم واحدة مع الله لا إله إلا هو، إلا في المواطن لا شك الذي جاء فيها الأمر بتعاطي كثرة العبادة كالعشر الآخر كالاعتكاف، ولا لا يزيد عملهم كما قال بعض سلفنا رحمه الله. فهذا الأدب بعد رمضان أن تستمر على العبادة. نعم رحل رمضان، لكن هل رحلت العبادة؟ ما رحلت العبادة. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اثبتوا على ما يثبت الإسلام في قلوبكم وهي الطاعة وترك المعصية، فإن العبد يعصي الله بالنظر كان ينظر الى مذيعة تلك الاخبار فتعجبه ويتشهاها فرغا في التلفزيون في القنوات فيكون سبب للكفر، كما حصل لبرصيصة بدأ بالنظر ثم الفاحشة ثم صلب وهو كافر بالله عابد ساجد للشيطان. فالمعاصي بريد الكفر. فالعبد ان يستفيد من رمضان التقوى ان يخلص نفسه مما ذكرناه في الخطبة من علامات النفاق، يخلص نفسه من الكذب، يخلص نفسه من خلف المواعيد، يخلص نفسه من هجران الرحم، يستفيد من رمضان. لما يخرج الآن، خرج الآن إلى شوال هو نفسه جاء في رحمه كما كان قبل رمضان، ما وصلهم بعد رمضان، إذن ما استفاد من رمضان، ما خشع في الصلاة بعد رمضان، ما أشوف كتاب الله في جانبه مثل رمضان، ما أشوف يبعد عن صلاة العصر يقرأ قرآن مثل رمضان. وش اللي حصل له؟ هذا الجفاء ربما سببه أنه لم يعتني برمضان على وجه صحيح، فصامه كالعادة، سحر مع الناس، فطر مع الناس، لم يصمه على معنى التعبد والعناية والخشوع والانقياد لله والقنوت، فحينئذ لا أثر عليه رمضان، فعليه أن يستغفر الرحمن فيجني ثماره إذا علم الله من قلبه الندم، فإنه يسخر له ما كان يتمناه وهو قادر على ذلك، فكان يتمنى العبادة بعده فتاب وندم، فلعله الآن يصلح حاله بعد التوبة في رمضان في بقية عمره. المسألة الثانية القضاء لمن جاء عليه رمضان ولم يقضي رمضان الذي قبل، فإن هذا أمره ينقسم إلى قسمين، انتبه. إما أن يكون ساقط عنه الحكم كالمرضع والحبلة فإنه ليس عليه قضاء، ما عليه إلا الإطعام. امرأة في رمضان ليس هذا الذي قبله كانت ترضع واستمرت رضاعتها وقطعت قصد في رمضان بين رمضانين وهي ترضع من حولين كاملين، ما عليها شيء، عليها فقط أن تطعم، لما روى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن أمتي شطر الصلاة، وضع المسافر شطر الصلاة، المسافر عليه 4 ركعات ولا ركعتين، لكن لو صلى 4 صح، في قول أكثر العلماء، محمد بن سليمان يقول يجب القصر، وبهذا المذهب أخذ شيخنا العلامة الألباني أنه يجب القصر، يجب أن كنت مسافر صلي قصر ما يجوز تتم إلا إذا كنت وراء إمام، هذا مذهب اللي ذهب إليه يعني من معاصري شيخنا الألباني خلاف لجماهير علمائنا كابن باز وغيرهم، فإنهم يقولون يجوز الأمرين، لكن لو أتم صح. كذلك الحبلة والمرضع عليها طعام كما أكتب ابن عباس وابن عمر، لكن لو صام قضاء ما في شيء، كما أكتب ذلك من قبل إسحاق بن ابن راهوية قرين لمن أحمد رحمة الله عليه وفي طبقته، وأن يعني الحبلة والمرضع إن شاءت أطعمت وإن شاءت صامت، فإن شاءت فإن صامت تركت الإطعام وإن أطعمت سقط عنها الصيام. لكن البائس هو الذي يمهل ويتمنى على الله الأماني ويعجز ويكسل حتى جاءه رمضان هذا الذي مضى وما قضى رمضان وكان مسافر الذي قبل، فالآن عليه ما انقضى كفارة، ليس فيه حديث مرفوع عن النبي، بل هذا الحديث الوارد فيه الآثار الجائية فيها مقطوعة موقوف عن بعض الصحابة كبير غيره وغيره، كفارة في الصيام لمن ترك القضاء حتى جرى رمضان بعده موقوف على الصحابة، ليس فيها أثر مرفوع عن النبي، وأخذ به جمهور العلماء أو بعض العلماء في الحنابلة في من أخر، لكن إذا اتصل عذره بين رمضانين تسقط الكفارة، اتصل عذره بين رمضانين تسقط الكفارة، لكن ما كان عنده عذر وأمهل حتى دخل على رمضان الثاني عياذا بالله وما صام قضاء فعليه كفارة. المسألة الثالثة إذا قضى كما قال الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذا دخل في القضاء ما يجوز يفطر، بعض الناس يتهاون يجي له ضيوف تجي له خرجة ونزهة يقول عليه قضاء يلا الصائم أمير نفسه ويفطر، هذا المستعد في صيام شوال، الآن أنا اليوم أصبحت صائم شوال، ولكني أذكر فضل العلم على الصيام، التعليم على الصيام، وأني إذا استمرت صائم قبل قليل قد قدم لي الماء، مثلا أقول في نفسي لو استمررت على صومي في شوال اليوم ما أؤدي في الدرس ما ينبغي أن أفعله قبل أن يصرف الطلاب، ففطري مع أداء واجب التعليم أفضل، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إني أحب الصوم وما أصوم، يعني ما أكفر، لأن إذا صمت أضعف عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن يعني ما تدبر عنده والتعلم أفضل عندي من الصوم، لأنه طلب على أنه لا تقول في نفسك كيف مسعود يدرى القرآن قراءة عالم، يدرس كما يدرس طالب الطب، الطب يدرس ويتدبر ويسأل عما أشكل عليه دراسة، مو كان اليوم، اليوم يمسكون القرآن الآن في المساجد العوام يقولوا ما تشوفوا له صفحات ماشية، لا كان السلف يدرسوه دراسة أكثر من طالب الطب، آية آية يخاف أنه يفوته الأمر فيدخل النار والنهي، فيدرس يعني يذكر كما خرج مالك في الموطأ عن ابن عمر بسند ابن عمر أنه فرغ من قراءة البقرة 8 سنوات، الآن 8 سنوات وش تساوي عندنا في علم الدنيا يسمونها بكالوريوس ماجستير دكتوراه 8 سنين، كان طالب جاهد شاد شاد خلص 3 سنين نص ساعات يا أخي الكبير، بعدين سند ماجستير مسألة واحدة يبحثها وكذا ويصير عالم ماجستير ودكتوراه، فقط مسألة واحدة يشرفون عليها الدكاترة ويقول خلاص تحسن البحث أنت لن نعطيك ماجستير، تحسن البحث أوسع نعطيك دكتوراه 8 سنين، وهذا في 8 سنين ذكر أنه انتهى من البقرة كلها، وليس هذا بعيد عن الدعوة. فمن ذا الذي فينا الآن يدرس كما كان يدرس في المتوسط والثانوي والجامعة عشان يأخذ شهادة؟ يذكرون كيف كنت تدرسون الفيزياء والعلوم صفحة صفحة، تروح للطالب تقول فهمت المسألة والله فهمت، خاف جيل الاختبار ولا على من يسوي كذا في كتاب الله؟ من يقرأ كرمة يتصل بحلقة الفجر يتصل يقول مرت معكم الآية ايش قلت فيها ترى ما فهمتها، هذه كانوا ضامنين الجنة شهادة خذ كتابك بيمينك خلاص، والله ما يدرسوا يقرأ كذا يقرأ ويقعد في ذهنه مشحون ايش بسوي في العيد وفلان أسألي وفلان كذا وكذا وما فاهم ولا شيء، بل في نفسه كذا يسوي يقرأ ويفتح صفحات بعد كذا باقي لي على الجزء والله كثير، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. فالمقصود أنه على المسلم أن يعتني بأمر العبادة، ومن علامات عناية بالعبادة عناية بالعلم، من يتخلف في الحلقات حضرها ولا ما حضرها، وإذا غاب على ما يسأل ماذا فاتني، هذا الطالب المهمل كيف تصور أنه يكون في عليين في عالي الجنة، ومهمل العلم مهمل العمل، إذا سمع شيء من العلم لا يعمل به ولا يتفقد نفسه ويحاسبها إذا ترك شيء من حلقات العلم، كيف هذا الصبر إذا توفي يكون في عالي الجنة؟ نحن نشوف، كنا نشوف الطلبة خاصة يأتون خارج المملكة أحيانا مجدين، شوف نشوفهم ما يغيبون في المدارس، شوف ما أصطف الأول وعينه مع المعلم ويجيب 99%، ولا كاد يفوت السؤال اللي هو يعرفه وين في الأسئلة. جلست مع هذا النوع من الطلبة اللي كان يجيب 100% وأنا صغير أسأل وش تسوي، فقال أنا ما أترك شيء في الصفحة في المواد الدراسية كلها ولو على حجم النملة، هكذا أذكر يقول على حجم النملة إلا وأحط به خشية يأتيني السؤال عنه، فبالتالي جبت 100%. فقس هذا تقريبا للصورة على الطلبة هنا في الحلقة مثلا، سيتوفى كلنا سنتوفى، فلا شك انهم يتفاوتون عند الجنائز، شوف تذكر طالب في كل حلقة يحضر واذا راح البيت يراجع وراح، والثاني مشغول في تجارته وانصرافه ودنياه وزواجه ما هم لما العلم الا قليل، فقط يمتع نفسه بحلقة حلقتين ويغيب 10، يستوون عند الجنائز يستوون يا اخي فرق، قل هذه يستوون الذين يعلمون الذين يعلمون، لا يستوون عند الوفاة فرق بينهم. فعلى المسلم أن يكون مجد مجتهد عامل بنصيحة الله لخلقه. لما قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ماذا كان الله هذه الآية عملا؟ ليقتدى به، أي بجد واجتهاد. تجد واجتهاد في الدنيا تأخذ عشان منصب ماجستير ودكتوراه وتتوظف مدير، لما تجي من الآخرة تكون في الساقة، لا تهتم بالعلم ولا بحضور حلقاته ولا بدراسته ولا بإتقانه. وقد ذكرت هذا في مجلس المشايخ قريب، ولقيت إقرار من المشايخ جزاهم الله خير في بعض المجالس العلمية حضور بعض المشايخ. قلت يعني أني أتأسف بحال طلبة الشريعة في هذا العصر، تأسف عظيم. تجد طالب الطب طالب الهندسة يختلف عن الشريعة، كيف؟ تجد الطالب الهندسة يتخرج والشركة واثقة فيه ويرسم لها المبنى لا يسقط، ترى المبنى هذا ما ينبني كذا، في زوايا قوة فيزيائية وزوايا وكذا حتى يقوم، إذا ما درس وما حط الزوايا في مناسباتها وكذا يسقط المبنى، ولا دراسة. فلما يشوفون شهادة الشركة يوظفوه يثقون ويرسم لنا المبنى، يعرفون درس. طب ليش الآن يتخرج طالب الشريعة ما يكتب حيط مسألة واحدة يفهمها، يقول مسألة ذكاء ما يفهم كيف جاءت المسألة وليش ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء، مو فاهم ليش، مو بهذا من المسائل، ما أعطى الدين حقه أصلا. كان في أيام الدراسة شلات وروح مفيهات وضحك ولعب وليلة اختبار ملخصات يقراها ويمشي، والدكتور يتساهل ما يعطيه رسالة سهلة صح وخطأ وما أدري شلون، خرج من الطالب ما يعرف، ما تقدر تأتمنى على فتوى واحد، هذه مصيبة عظيمة والله. ينبغي المدراء الجامعة أن يهتموا بهذا، مدراء الجامعة والمعلمين يشددوا على هذا، يقول يأخذوا النماذج من الطلبة ويسألوهم في لجان، شوفوا مدرس ويسوى معه كذا، شوف ناس ما يفقهون والله ويغتر ويتناولك بسيف الحياة، يقول أنا لا أتكلم علي أنا عندي شهادة، خلينا نتكلم. طيب شهادة، لكن هل الشهادة هذه وافقت ما كان عليه السلف من عناية بالعلم، تستطيع أن تفتي وتستطيع أن تبين؟ شهادة ناقل علم تضبطه ما ليش، لكن تفتي وتبين إلى الله. اتق الله ولا تتشبع ما لم تعطى، فالمتشبع بما لم يعطى كان يستدرس. شيخنا بن باز كما مر معنا في الفتاوى بعد في درس العصر الله يرحمه، وقد انتفعنا بها وقد انتهينا من الفتاوى كلها والحمد لله اختصارا، كان يقول من وظف قاضي، طب وظف يقضي في شهادة علمية، يعني أخذ ذكر يوسف كان فيها امتياز حتى وظفه قاضي، من توظف قاضي وهو يحس في نفسه ليس بأهل، لا يعرف الحكومة، يقرأ في مظلمة في جريمة قتل مو فاهم، يقول لا يجوز أن توظف، يقول لا تركوني ما فهم، حتى وفى امتياز قرأ ملخصات طلع أخذ امتياز، يقول لا يجوز أن يبقى، هو يعلم في نفسه أنه قادر على الحكم، قال لك يقاس عليه الواعظ المعلم إلى آخره، لأنه إذا كان مفاهم العلم لا يجوز أن يشرحه ولا يجوز أن يتصدر له، حرام عليه. طيب هذه موعظة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله، كما أخبر ذلك رب العالمين. الثالث أو الرابع صيام ست من شوال، لابد لمن أراد أن يصوم ست من شوال أن يستفرغ جهده ليقضي ما عليه من رمضان، لأن يعني الحديث من صام رمضان ثم أتبعهم ست من شوال فكأنما صام الدهر، خرج القول هو معروف من قبل، رجح بعض الطلبة وأسلي أو أرسل لعدد من الناس أن صيام ست من شوال لا يشترط فيه أن تقضي ما عليك من رمضان أولا. قال لأن عائشة كانت ما تقضي رمضان إلا إيش؟ ها؟ في شعبة، ومو معقول يكون فاتها إيش يعني؟ ست من شوال. والجواب عن هذا أن يقال إذا تعارض المرفوع مع الموقوف قدم إيش؟ المرفوع، ونعتذر لعائشة لما كان الراوي قيل هذا مدرج ليس من كلام عائشة يمنعني، يعني ما يمنعني إلا إيش؟ مكان رسول الله من خدمته من كذا. طيب فلعلها في شوال تكون مشتغلة بذلك، نعم، أو حصل لها عذر. وعندنا النص واضح، من صام رمضان ثم أتبعه أتبعه، واضح. وبهذا أخذ شيخنا بن باز رحمه الله، وأنه لابد أن تستكمل رمضان كله ثم تتبعه ستا من شوال، فإذا كنت كمن صام الدهر. المسألة الرابعة، أنك إذا صمت ست من شوال، فقد انتشر قول أيضا أنه لا يجوز أن تحسب لنفسك صيام يوم من شوال إلا وقد أبرمت النية من قبل الفجر بأنك صمت شوال. لما؟ قال هذا العالم الفاضل: لأن الرجل إذا لوى من النهار في الظهر وما أتى شيء قبل ذلك أن يصوم من شوال، فهذا يصام نصف اليوم مثلا، ما صام اليوم كله، ومقصود الشارع أن يصوم اليوم كله. وهذا القول مخالف لكلام جماهير العلماء، بل لما اتفقوا عليه من قبل من ترك التفريق بين صيام النافلة وصيام الفرض. فلما كانوا يتكلموا عن النافلة رضي الله عنهم ورحمهم، كانوا لا يفرقون بين النافلة المقيدة والنافلة المطلقة، كلها يقولوا عنها يجوز إيش إبرام النية من إيش؟ من النهار. وكان يعلمنا الإمام أحمد يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. فحينئذ من أصبح يومه هذا، حضر معنا الجمعة الآن ورجعت إلى بيتك وما أكلت شيء حتى الدرس، ورجعت إلى بيتك مثلا، فلوي أول يوم لك أو ثاني يوم من شوال، يحسب لك، يحسب لك الحمد لله. لا فرق عند سلفنا بين النية وعلى. لذلك ابن عباس ما نبه إلى ذلك، قال: إني أصبح ما أريد الصوم فأصوم، ولم يفرق، وليعلم الناس يقتدون به في إيش؟ في النافلة. ما قال إلا إذا كانت نافلة مقيدة كشوال، ما قال هذا، فهذا عام. الخامس، المسألة الخامسة، أنه ينبغي للمسلم أن يلتزم الأدب في صيام شوال كما كان في رمضان، في صيام رمضان. فإن الذي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. ولكنه قال أيضا كما خرج البخاري في صحيحه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس الله حاجة يدع طعامه وشرابه. هذا كناية ربما عن عدم قبول ثوابه. فحينما يصوم رمضان وأحسن في رمضان، كان يعمر المساجد بالقرآن ويجلس فيها ويحفظ صومه جزاه الله خير، لكن لما جاء شوال وباشر العمل في المؤسسات صار يصوم، بدأ مع الزملاء يغتابه صائم في شوال، وبدأ يتلمس عورات الناس، عارف فلان وش سوى فلان، بدأ يخفق في دينه في أثناء صيامه في شوال. فهذا حينئذ ما يقال أنه صام الدهر كله ثوابا، لأنه قد خرق صومه بغيبة أو نميمة أو شيء مثل هذا. فإذا ليهتم الصائم لشوال ما كان يهتم به في صيامه رمضان من الأدب في صومه، بأن يحفظ جوارحه بصره سمعه وهو صائم شوال، وأن يعمل بالسنن التي تعلمها أو ثاني علمها في رمضان، يأخر السحور في شوال، يبكر الفطور، يفطر على رطب، يتسحر على تمر. طيب هذه المسألة كم الآن؟ الرابعة. المسألة الخامسة، وظائف شهر شوال بعد رمضان. شهر شوال ليس من أشهر الحرم، وإنما هو من أشهر الحج. والفرق بين الأشهر الحرم وأشهر الحج: أولا، أشهر الحرم هي القعدة، الحجة محرم رجب، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حديث بكرة وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أن أشهر الحج هي شوال القعدة 10 من الحج. معنى الأشهر الحج ما معنى؟ انتبه. أشهر الحج أي المواقيت الزمانية للحج، بحيث أن حاجا لو أبرم إحرامه قبلها بطل وتحول ذلك أو حول ذلك إلى عمرة. مثلا إنسان جاء من مصر بنية الحج في 28 رمضان ليلة 28، فقال لبيك حجة، وجاء طاف طواف القدوم سعى سعي الحج، ايش نقول له؟ حجك باطل. لما؟ لأنك دخلت في نية الحج قبل ميقاته، كما لو كبر العصر في وقت آخر وقت الظهر ولما يدخل وقت العصر كبر العصر، يصح؟ يبطل. كذلك لو أحرم بالحج قبل إيش؟ قبل دخول شوال، قبل ليلة العيد، ما غربت الشمس لآخر رمضان، فإنه حينئذ يجب أن يتحول إلى إيش؟ إلى عمرة. ويدل على ذلك قول الرب لا إله إلا هو. الحج أشهر معلومات، ففيها يعني إذا أبرم الرجل النية بالحج فهو حاج، وإلا لا حج له، وهذا قول جماهير العلماء. ويدل على ذلك ما جاء من حديث هبار أنه جاء إلى عمر فقال أخطأت الميقات فأحرمت أو فوقفت في عرفة، متى وقف في عرفة؟ بعد تأسى، فأمره أن يحرم بعمرة. فهذا يدل أن إذا ما قبل حج الإنسان يحول إلى إيش؟ يحول إلى عمرة. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن ينتبه لهذا ولا يحرم الحج في رمضان. طيب، ومعنى ذلك أيضا أن عمرة التمتع لا تقبل، فيكون الحاج متمتعا إلا إذا فعل العمرة متى؟ في شوال، أحرم من العمر في شوال. فلو أحرم أو فلو اعتمر في رمضان وبقي في مكة وحج من سنته لا يسمى متمتع، لأنه ما فعل العمرة في رمضان في شوال. إذن شوال من أشهر الحج وليس له وظائف إلا هذا، إنه من أشهر الحج، فليس شوال عمرة، فليس في شوال عفوا ختم قرآن ولا كفرة صيام إلا الست، إنما فقط من أشهر حج تفعل العمرة والحج فيه حتى تحسب لك من الحج. قال بعض مشايخنا أشهر الحج ذو القعدة، عفوا شوال، ذو القعدة، ذو الحجة كلها، بحيث أنه لو تأخرت في طواف الإفاضة لا يجوز تأخر عن شهر الحج كله، وهذا القول خطأ مخالف لأهل أهل الصحابة. ويدل على أنه خطأ فتوى عمر أن الرجل لما أحرم بالحج أو لما وقف بعرفة خارج موعد الحج وهو تسع أمر ويتحلل بإيش؟ بعمرة. فإذا دل ذلك على أن أشهر الحج وشي شوال وقعدة وعشر من الحج، يعني قبل ما يطلع الفجر والنهر هذه الأشهر.
بحيث ان احرمت بعدها او قبلها يتحول الى عمره. هذا معنى. طيب والمسألة السادسة تتعلق هذه المسألة في مجلسنا هذا بالردود العلمية على أهل البدع والتنبيه على مسألة مهمة في ذلك. أولا شغب أهل البدع على أهل الحديث بهذه الردود وزعموا أن تشغل الإنسان وأن تفرق الكلمة، ومن تعاطى رمي بنفس الجامية أو نحو ذلك، وغير بمسبة العلماء. وهذا القول والتشغيل ليس في العهد الجديد الآن، بل من العهد القديم، فكانوا يشغبون على أهل الحديث بمثل هذا، كما ذكر بعض أهل العلم أن من ردع العلماء وكذا كانوا يشنعون عليه أنه يسب العلماء، وأهل الحديث ينبذونه بالنابتة بالحشوية بالمجسمة، وحديثا بالوهابية بالجامية إلى آخره. ولكن لما قصرت بهم الحجة لجأوا إلى النبذ ليجعلوا أقصى طريق للتحريف، لأنهم يعرفون العامة مثلا نبذ أو ذكر الرافضة يجعلهم ينفرون للشخص، يسمونه في المدينة يسمونه نخاولة، ويسمونهم شيعة ويسمونهم رافضة، وهم الذين رفضوا الدين. فالعامة والحمد لله من السنة يكرهونه، كيف لا وهم يكفرون بالله؟ الله يقول إن الذين جاءوا بالإفك قال لا ما جاءوا بالإفك، عائشة زانية عياذا بالله قبحهم الله، فكفروا بالله ولم يرفع رأسا بالدين ودينهم النفاق. فاستغل الحزبيون من أهل البدع مثل هذا، وأن هناك فرق تنفر منها العامة، فجعلوا في ذهنهم طريقة من تشبه القياس، فيقول يكتفي بكلمة تحذير لا تجلس مع فلان تراه جامي، فيبدأ العام يخاف يقيس يقول لعله مثل الرافضة، وكل نحذر من الرافضة إذا هو مثله. والمعائب الذي يرمونهم بها أنه يرد على المشايخ أو أنه يبين غلطهم، هذا من أبرز المعائب، وأنهم يغلون في الطاعة حتى يطيعون ولي الأمر في المعصية، وكل هذا باطل. أولا قال شيخ الإسلام ابن تيمية والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب اتفاق العلماء، فنقل إجماع في هذا فلا مجال للمناقشة أصلا، وقد توعد الرب من خالف الإجماع فقال لا إله إلا هو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصره جهنم. ويدل على أن إجماع الصحابة أن عمر لما رد على صبيه وأمر بالتنفير منه لم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعهم التحذير حذر من صبيه، ولم ينكر على عمر أحد من الصحابة ولم يراجعه لذلك، فصار الأمر كما قال ابن تيمية أنه اتفاق. والإمام أحمد حذر الحافظ المحاسبي ولم ينكر عليه أحد تحذيره، فكان إجماع اتفاق، ما أحد خالف أحمد فقال ليش تحذر من الحارس إلى آخره، ذكر لاجتهاده وطاعه العامة في اجتهاده بالتحذير من الحارس المحاسبي، لأنه كان يظهر شيء من السنة ككتابه فهم القرآن كان ينافى فيه عن مسألة علو الله، ولكن لما ظهر في كلامه شيء من التصوف وخشي الإمام على من حضر عنده أن يفتد بكلامه قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع، فعرف هؤلاء أن الإمام أحمد جامي لأنه يحذر من الحارث يحذر من المشايخ الإمام أحمد، فالإمام أحمد جاني وقالوها على شيخنا الهوزان كما ذكر لي بعض الطلبة، جاء يحضر عند الشيخ في أحد المساجد محاضرة، فاعترضه بعض الناس في جدة هنا، قال لا تحضر عند الشيخ. ليش؟ قال تراه جاني الرجل. فهذا القول باطل، فإن التحذير واجب، لكن المسألة المهمة التي ردها من يحذر؟ لأنه يحرم على أهل الجهل التصدي على أهل البدع، وأن يمكنهم من رقاب أهل السنة للرد عليهم بجهل، فإنه إذا رد عليهم بجهل ولم يكن متمكنا فإنه حينئذ يجعلون ذلك ما يرى على أهل السنة وإسقاط قوله هذا منكم ويرد هذا كلامه فيه وفيه. فلا ينبغي التصدي للرد على أهل البدع إلا من قبل أهل العلم، حتى لا يكون ذلك مطية لإسقاط السنة، كما يقال قيل لممالك أن هنا رجل يرد على أهل البدع، قال أخشى أن السنة تأتى من قبله، إنه لا يحسن الرد، حينئذ يوقع السنة في حرج، السنة وأهلها في حرج. فلا بد الذي يكون رد يكون من أهل العلم وأهل التؤدة والتثبت، فهنا حينئذ لا بد من التنبيه على هذا المسألة العظيم وتكرار ذلك. أولا أن يكون ذو قدرة علمية، ثانيا ذو حكمة جلية، ثالثا ذو تثبت وتؤدة، فإنه ربما يكون عنده علم وحكمة لكن لا يثبت. قال فلان أهل البدع أمس طلع في دعاية تايب فينزل مقال لا يجوز فلان كيف يطلع في دعاية تايب ولا يجوز هو ما ثبت، فيقول شوف فيجعله طعمه البدع يشيعون أول شيء، ربما حتى إذا رده للسنة قال شوف ما ثبت ما حصل، حتى يسقطون قولهم كله، فهنا ثبت هل هو قال ولا ما قال تثبت. الثاني عند التثبت أن يكون عندك حكمة، هل تسميته مطلوبة الآن ولا يجب أن تؤخرها؟ هذا يحتاج إلى أهل العلم أن يقدروا ذلك. فما كان السلف في كل مرة يسمون حتى وإن كان صاحب بدعة، هذا مذهب السلف، فإذا أردت أن ترد رد غير سلفي فرد في كل وقت، هذا خطأ مو مذهب السلف. فهذا علي لما رد على ابن الكوى أو لما تكلم ابن الكوى في عصره ما تكلم صغير سكت عنه، يقول ابن تيمية ليش؟ رأى مقتضيات تمنعه من تسميته والتحذير منه، وهي أن رعيته كانت متوية عليه، فإنه يحذر تفاقم الأمر صار شر أكبر، فترك التحذير منه باسم، ربما ولا شك أنه لعله رد بالوصف، قال لا يجوز أن يقول الإنسان كذا وكذا، لكن ما عينه وحذر منه. على أن نجد أن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سمى صديق ونكل به لأن رعيته منقادة إليه، فكان الحكمة الرد عليهم تسميته، كما كان شيخنا بن باز كما أخبرنا الشيخ زيد المدخلي بمكة في عمارة التوعية لما زرت الشيخ قال الشيخ له سم لي من تعرف من الإخوان رؤوسهم حتى نكتب يعني ولاة الأمر لا يوظفوهم، فكان الشيخ حينئذ يعرفهم بأسمائهم، لكن سمى البعض ورد عليه والبعض أعرف عن تسميته، وما ذلك إلا للحكمة التي جرى عليها سلفنا الصالح. فحيث أن يكون لأهل السنة قوة وشوكة وعلم ودراية يردون ويسمون، وحيث أن ينتفي شرط من ذلك لأن يكون في ضعف ويأتي يردهم وتسميتهم إلى منكر أكبر، يصبرون ويردون بالوصف لا بالعين، فهذا مذهبهم رحمهم الله في هذا الباب. طيب اقرأ لنا.